بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له على الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والثناء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دروب السعداء. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله مجددًا في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء التي ندخرها ليوم اللقاء. أيها الأحبة، إن المؤمن العاقل في هذه الدنيا لا يدع الآيات المتنوعة تمر من غير وقفات، فهو يقف مع الآيات التي تكون في هذا الكون ناظرا متأملا متدبرا، ليزداد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم توحيده بالله عز وجل. ومن هذه الآيات التي استبشرت بها النفوس في الأيام الماضية آية المطر، آية عظيمة ينبغي ألا تمر علينا من غير تدبر واعتبار، فإن حال كثير من الناس مع هذه الآيات الغفلة. ربما جاءت الأمطار وسقطت، وحرم كثير من الناس من جملة من العبادات التي ترتبط بهذه الآية، وربما كان حظ كثير منهم اللهو والتصوير وغير ذلك، وغفل عن المعاني الجليلة التي كتب الله سبحانه وتعالى لأجلها هذه الآيات. أيها الأكارم، الآيات العبر كثيرة جدا، أحببنا أن نذكر شيئا منها في هذه الخاطرة. العبر من المطر، أولى هذه العبر أن يستشعر الإنسان عظمة الله عز وجل وكثرة جنود الله عز وجل. ما أعظم الله عز وجل وما أكثر جنوده! ما في هذا الكون من كائنات ومن آيات مختلفات، فكلها جنود لله عز وجل. هناك الرياح، وهناك الأعاصير، وهناك الزلازل، وهناك الفيضانات، وهناك الأمطار، وهناك الأمراض، وهناك الكائنات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا المطر آية من آيات الله عز وجل، مما يدل على عظمة الله عز وجل. ليس للناس فيه ذرة ولا قطمير. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من أين جاء هذا الماء؟ أمن البشر؟ أمن المخلوقات؟ أم من الطبيعة؟ كلا، إنه من الله سبحانه وتعالى. يقف الإنسان مع عظمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبر أيها الأحبة في المطر، على النقيض من ذلك، معرفة ضعف المخلوقات وضعف بني آدم علما وقدرة في مقابل قدرة الله العظيمة وعلم الله الواسع. هذا الغيث مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلا يدري الناس متى يأتي هذا الغيث، وربما تجتمع بعض الآيات الظاهرة ويرى الناس السحب فيستبشرون بما ظهر لهم ثم لا تمطر السماء، بل ربما بعض الجهات الإخبارية تورد أنباء شبه مؤكدة بنزول هذه الأمطار ثم لا يمطرون، لأن علمها إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى البشر وإلى آحاد الناس. بل كم فعل الناس واستخدموا عقولهم، ولكن أنى لهذه العقول مع قدرة الله عز وجل العظيمة. كم حاولوا في بعض الدول أن يطبقوا عملية الاستمطار وإرسال ما يجعل السحب تنزل الأمطار، ولكنهم لم يوفقوا إلى هذا الأمر، لأن هذا المطر إذا كتبه الله سبحانه وتعالى سوف ينزل، وإن لم يكتبه الله عز وجل لا ينزل، لا ينزل بجهد البشر وإرسال الأحماض إلى السماء حتى يستمطروا هذه السحب، وإنما أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. من العبر أيها الأحبة في المطر توحيد الله عز وجل، هذه عبرة عظيمة. فلو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث زيد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح إثر بلل، يعني إثر مطر، كانوا قد سقاهم الله عز وجل المطر في الليل، وصلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرف إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: أتدرون ماذا قال ربكم؟ الله سبحانه وتعالى تكلم، الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا عظيما، فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله عز وجل ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي. لأن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن بعض هذه الكواكب وأن هذه النجوم لها أثر في المطر، ولكن المؤمن يوقن أن الأمطار ترجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن المطر نوع من أنواع الرزق، كما يرزق الناس بالمال كذلك يرزقون بهذا المطر. فمن العبر توحيد الله سبحانه وتعالى ونسبة هذا المطر إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من العبر العظيمة الإيمان بالقدر. هذه الأمطار التي تجدها اليوم في العالم كلها مقدرة، وما ننزله إلا بقدر معلوم قد كتبه الله عز وجل. يقول العلماء إن نسبة المطر في كل عام واحدة لا تتغير، ولكن يزيد في مكان وينقص في مكان آخر، فهو مكتوب بقدر من الله سبحانه وتعالى. قد يحرمه الله بعض البلدان سنوات ويصيبهم الجدب، ويعاقبهم الله بالسنين، وقد يمطرون في بلدان، وقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في بلدان، حتى لا يقول قائل: كيف تنزل الأمطار في بلاد الكفر؟ أليست هي جنتهم في الدنيا؟ بلى، ففيها معاني الابتلاء، وفيها معاني الاختبار، وفيها تقديرات لله سبحانه وتعالى عظيمة. أيضا من العبر في المطر ذكر الله عز وجل، تأتي الأمطار لنذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل بصنوفه المختلفة. فإن الإنسان إذا بدأ المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، كما جاء في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول الإنسان رحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم إذا رأى المطر قال رحمة. وأيضا ينسبه إلى الله عز وجل كما جاء عند البخاري يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمة الله، فينسبه إلى الله عز وجل. وإذا اشتد المطر وخاف الإنسان الضرر فإنه يقول: اللهم حوالينا لا علينا. وإذا سمع الإنسان صوت الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فينتشر ذكر الله عز وجل بين الذاكرين، ليس عند الغافلين. الغافل يبقى على غفلته، ينزل هذا المطر وتأتي الآيات تلو الآيات ولا يحرك شفته بذكر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن هو الذي يتفاعل مع آيات الله عز وجل فيذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبر العظيمة في المطر الخوف والرجاء، عبادتان قلبيتان عظيمتان. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يعيش الإنسان بين الخوف وبين الرجاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل المطر سري عنه، خفف عنه. كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون عقابا من الله عز وجل، فإن أمما كثيرة عذبت بالمطر عقوبات من الله عز وجل. غرق، ينزل الماء من السماء ليهلك أقوام في هذه الدنيا، فيقف الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يدري أهي عقوبة فيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، تنزل الصواعق على الناس فيهلكون ويتضررون، وقد يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء مع هذه الآية. من العبر أن المؤمن يفرح ويشكر. إذا هم يستبشرون، عند نزول المطر يستبشر الإنسان برحمة الله عز وجل، يستبشر الإنسان بنزول هذه الأمطار. ولكن هذا الفرح ليس فرح البطرين الأشرين، وإنما فرح الشاكرين، فلولا تشكرون. يشكر الإنسان ربه ويفرح بهذه النعمة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. من العبر أن الإنسان يتعلم معاني الأمل وانتظار الفرج. قد تأتي الأمطار بعد طول زمان، بعدما قنطوا يئس الناس من هذه الأمطار، فتأتي من الله عز وجل بعد طول انتظار، حتى يتعلم الإنسان المؤمن في هذه الحياة هذه العبادة، وهي عبادة انتظار الفرج من الله عز وجل. والتيسير من الله عز وجل. فمهما أظلمت عليك الدنيا ومهما ضاقت عليك الأمور فاستبشر وتيقن بالله عز وجل، وانظر إلى الأمل من الله سبحانه وتعالى. من العبر إحياء هذه الأرض، قد تكون الأرض ميتة يرسل الله سبحانه وتعالى عليها الأمطار فتزهو، اهتزت وربت تنمو وتنمو أشجارها ويتغير لونها. فيتأمل المؤمن هذه المعاني الجميلة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ومن العبر وأختم به وهو بيت القصيد من هذه العبر، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمطار إنما تأتي بالتمسك بالدين، بالاستقامة على هدي الله عز وجل. كلما قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى جاءت الأمطار رحمة وجزاء وفاقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، استقاموا على دين الله عز وجل، حافظوا على الصلوات، أدوا الزكوات، ما منع قوم زكاة مالهم إلا ابتلوا بالسنين، ابتلاهم الله عز وجل بمنع القطر من السماء، يمنعهم الله عز وجل بسبب غياب الفرائض. وصية أنبياء الله عز وجل: يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يأتي بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق اللجوء إلى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يفتح الله عز وجل عليهم أنواع البركات والخيرات إنهم رجعوا إلى الله عز وجل. وما تمنع الأمطار إلا بسبب الذنوب للواحد الغفار، تمنع عن الناس بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الآثار عن مجاهد وغيره في كتب التفسير أن البهائم تلعن بني آدم وتقول: منعنا القطر بسببكم، منعنا المطر من السماء بسببكم، أي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. فهذه عبرة أن يرجع الإنسان إلى ربه إذا أراد الإنسان هذه الخيرات وهذه النعمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده، لا يقابلها بالمعاصي وبالذنوب ثم يشكو القحط والجدب والسنين وقلة الأمطار، وإنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم يؤمل فضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما سقى الأرض بالأمطار أن يسقي قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.